إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، باسم جمعية أحد المسارح للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وباسم قرية السلام، نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن محمد عكور الداعي المعروف في محاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على شيخنا وأن يرزقنا الاستماع. أيها الأحباب، لما هذه المجالس لا تفوت، سبح لك الملائكة، وفي الأخير يقول الله سبحانه وتعالى: قوموا مغفورا لكم، لقد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل. وبعد السنة الراتبة بإذن الله نستمع لشيخنا الفاضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على شيخنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأعمال، وأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث معكم كما سمعتم، بارك الله فيكم، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أثر عنه وما أمر به وما أقر أمته عليه في رمضان. رمضان يطلق على شهر الصوم كما جاء ذلك في القرآن الكريم، في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا في بداية التكليف كان فيه تخيير بين الصوم والإطعام. وهكذا التكاليف الشرعية تأتي بالتدريج حتى يكون يعني المكلف يسهل عليه حملها، وهذه رحمة من الله جل وعلا. ثم جاءت الآية الثانية بقوله جل وعلا: شهر رمضان. وهذا الذي ذكرنا أنه جاءت تسمية الشهر برمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني دخل عليه الشهر وهو صحيح معافى مقيم، ليس له عذر، فليصمه. والأمر هنا للوجوب، لا يجوز لمكلف عاقل بالغ قادر على الصوم أن يفطر يوما بدون عذر. والعذر هو السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس، هذه الأعذار التي يعذر فيها المكلف من الصوم. ثم إن كان مريضا أو مسافرا وهو يستطيع الصوم فإنه يقضي من أيام أخر. وكذلك النفساء والحائض تقضي ما فاتها من الشهر بعد مضي الشهر. هذه الأعمال التي يقوم بها المكلف في هذا الشهر كلها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، وفي التبشير به إشارة إلى تشويق النفوس وترغيبها في هذه العبادة، لأنها عبادة عظيمة، لقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي. معنى هذا الحديث أن العبادات التي يراها الناس أو يسمعونها كقراءة القرآن أو بذل المال التصدق به أو الصلاة أو طلب العلم، هذه أشياء تشاهد ويعلم من صاحبها عن طريق هذه الحواس. لكن الصوم وإن رؤي الإنسان متلبسا به، لكنه قد يخلو بالماء والطعام والزوجة فيمتنع من ذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا القائل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وطمعا في الثواب المترتب على الصوم، الصوم عبادة عظيمة، ولهذا خصص الله لها بابا في الجنة، باب الريان، لا يدخله أحد إلا الصائمون، ينادى: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون من هذا الباب، لا يدخل منه أحد غيرهم. والصوم يشمل الفرض والنفل، فالإنسان الذي يقوم بالصوم قد أتى بعبادة سرية لا يعلم عنها إلا الله جل وعلا، وقد وعد بالثواب عليها بدون إخبار. الأعمال التي غير الصوم أخبرنا الله جل وعلا بأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه متروك، مقدار أجره إلى الله جل وعلا. وهذا من الإكرام للصائم ومن الحث والترغيب له على هذه العبادة. كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويحثهم على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة، والله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا هذا الموسم العظيم الذي تحط فيه السيئات وتعظم فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب السماء، أبواب الجنة تفتح في رمضان، أبواب الجنة، فلا يغلق منها باب، وتغلق فيها أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين. وهذا فيه إعانة للمكلف، إذا كان بينك وبين شخص آخر خلاف وصل إلى درجة الإيذاء البدني أو السطو، فجاءك شخص آخر يمنعك هذا المعتدي، فإنك تجد في ذلك إعانة وحفظ ودفع، دفع عنك هذا الخصم الذي يريد إيذاءك. والله سبحانه وتعالى قد أمر بتصفيد مردة الشياطين، والمراد بالمردة الذين إيذاؤهم أكثر وأبلغ، ومعنى ذلك أن من الشياطين من يبقى، من يبقى يتابع الإنسان في أعماله، ولذلك تجد الأشياء الأخرى معها من يؤز إليها من الشياطين. فالمؤمن معان في رمضان بهذه الأسباب: فتح أبواب الخير وإغلاق باب الشر، ومنع المرض من الشياطين، ليكون الإنسان متمكنا من العبادة. وفيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا أن الله جل وعلا يغفر له ذنوبه. مراد بالذنوب التي تغفر بالصوم هي الصغائر أو الذنوب التي لا يترتب عليها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها. والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا أيضا من الأسباب لتكفير السيئات أن تجتنب الكبائر. أما الذي يأتي بالكبيرة فقد يحرم من تكفير الصغائر لأنه لم يمتنع عن الكبائر. يجب على الإنسان أن يحذر كل الحذر من أن يفعل كبيرة، وإن فعل يبادر بالتوبة حتى يبقى على سلامة من الكبائر، وقد يسبق إليه الأجل وهو من غير توبة فتكون مشكلة. الكبائر التي لا يتوب منها العبد يوم القيامة قد تقتضي حكمة الله جل وعلا تطهيره في الآخرة، ليس بالجلد وليس بالقطع اليد السارق وليس بضرب من شرب الخمر وليس بجلد الزاني أو رجمه، التطهير في الآخرة بالنار، أجارنا الله وإياكم منها. هل يستطيع أحد منا أن يضع يده على أصبع واحد؟ هل يستطيع أن يضعها على جمرة أو يضعها على السراج؟ ما يستطيع، جزء يسير من البدن. قد جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أنه يوضع في ضحضاح من النار، يعني مكان مرتفع، توضع جمرتان في أخمص قدميه تحت يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. فليبادر الإنسان بالتوبة إذا قارف كبيرة من الكبائر، يعلم بأنه خالف وأخطأ، وأنه إن لم تكفر هذه الكبيرة في الدنيا بالحدود المترتبة على ذلك بقي دينا على ظهره. والتوبة تجب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفروا يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يشربون الخمر، يأكلون الميتة، منبعثون في الزنا والعياذ بالله. يخاطبهم الله جل وعلا بهذا الخطاب الرحيم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يجب على الإنسان إذا اقترف كبيرة وستر الله عليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يسبق إليه الأجل فتبقى هذه الكبيرة في ديوان عمله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا؟ اعتقادا لوجوبه وفرضيته، ينوي بأن هذا الصوم امتثال لأمر الله جل وعلا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجاء بيانه في السنة في بيان أركان الإسلام أنها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز تركه، كما لا يجوز عدم اعتقاد عدم صومه، لا يجوز اعتقاد عدم صوم رمضان. فهذا هو معنى إيمانا، أن يصوم رمضان إيمانا، ناويا أن يصوم هذا الشهر، ليس من العادة أو الحمية أو العلاج، لأنه قد يصوم الإنسان مع الناس ولم يلتفت قلبه إلى النية، ولهذا شرطت النية في صحة الصوم. في صوم الفرض من صام بدون تبييت النية من الليل لم يصح صومه. فقوله إيمانا أي تصديقا بوجوبه وامتثالا لأمر الله جل وعلا فيصومه، واحتسابا للأجر، يصوم من أجل أن يؤجر على ذلك، يصومه امتثالا للوجوب وطمعا في الأجر المترتب على الصوم، غفر له ما تقدم من ذنبه. حري بالمؤمنين أن يفرحوا إذا بلغهم الله جل وعلا هذا الشهر، هذا الموسم العظيم الذي يتسابق فيه المتسابقون إلى الأعمال الصالحة. وإذا أقدرك الله وبلغك الشهر وأنت قادر على الصوم فاحمد الله جل وعلا. فهناك من يرغب هذه العبادة ويحال بينه وبينها، إما بمرض مزمن أو يموت قبل حلول الشهر أو في أثنائه، فاحمد الله جل وعلا إن بلغك الشهر، وهيئ نفسك للعبادة، أولا للعبادة اليومية وهي الصلاة، لأنها أساس في قبول الصوم وفي قبول الزكاة وفي قبول الحج. أول ما ينظر في أعمال العبد ينظر إلى الصلاة، يحاسب عليها، فإن قبلت قيس عليها سائر العبادات كالزكاة والصوم والحج، وإن ردت الصلاة يعني نقص أجرها أو نقص المقدار الواجب الذي تقبل من فاعلها. يقول الله جل وعلا انظروا هل تجد لعبدي من تطوع، هل يتطوع في الصلاة. وقد شرع لنا النافلة القبلية والبعدية التي زهد فيها كثير من الناس، لا يدخل إلى المسجد إلا بعد الإقامة، وإذا سلم الإمام خرج من المسجد، وهذا ترك فضلا عظيما، ترك الأسباب التي من أجلها يحب الله العبد، كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني فعل الفرائض هي أكبر ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه النوافل التي ضيعناها وجهلنا فضلها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب يا عبد الله أن يحبك الله جل وعلا؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. عندما تسمع المحرم كالأغاني والموسيقى والغيبة والنميمة وقول الزور كففت سمعك عن ذلك، إما بإكفال الجهاز أو بمفارقة المكان، وهذه إعانة من الله جل وعلا. كنت سمعه الذي يسمع به، أي أثر المحافظة على النوافل بسبب حب الله جل وعلا الذي أحبك من أجله، استفدت فائدة وهو حفظ السمع مما يسخط الله جل وعلا، وكذلك البصر، وبصره الذي يبصر به إذا عرضت للإنسان مسألة يجب عليه غض الطرف عنها كالمرأة الأجنبية في أي مكان، في أي مكان توجد تحرك القلب وأثر ذلك على البصر فغضه صاحبه وصرفه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. فالفائدة من النوافل أن الله جل وعلا يعين المحافظ عليها، أولا تنفعه في تكميل الفرائض، كل الفرائض وليس الصلاة فقط، إذا وجد نقص في الصلاة أو وجد نقص في الزكاة أو وجد نقص في الصوم فإنه يكمل من النافلة. فنوافل العبادات تجبر النقص وترضي الرب جل وعلا. والصلاة أهم من الصوم. نحن نتحدث أيها الأحبة عن الصيام وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومن هذه المحافظة على الصلاة في رمضان وغير رمضان. كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وكان إذا نابه أمر أمر بلالا أن يقيم الصلاة فيفزع إليها فيرتاح قلبه. وهكذا كل مؤمن، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتبر الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. إذا شهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جاءت الصلاة في المرتبة الثانية. فإذا ضيعنا الصلاة وصمنا وزكينا وحججنا واعتمرنا بررنا الوالدين وأحسننا الجوار ووصلنا الرحم وأكرمنا الضيف وبذلنا المال تصدقا ولم نصلي، هذا ما ينفعنا، لأنه قد ثبت في الحديث أن ترك الصلاة كفر في قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فيجب علينا أن نحافظ على الصلاة ولا نعطلها بالصوم حتى يقول الصائم صوم نوم الصائم عبادة، تنام عن الصلاة عبادة؟ لا، هذا من تزيين الشيطان وتهوينه للفرائض المهمة. بل إنك لو حافظت على الصلاة وأفطرت غير معتقد حل الإفطار في رمضان فالإفطار أهون من ترك صلاة واحدة. الإفطار في رمضان أخف وأهون عند الله جل وعلا من ترك صلاة واحدة مفروضة. فلنحذر أن نعطل الصلاة المهمة بالصيام، وقد جرت عادات الناس على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الآن الناس قلبوا، جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، اللي ما عنده عمل ولا عنده ارتباط يسهر حتى يأتيه النوم في أي وقت، بعد الفجر، قبل الفجر، ساعة 9:10 في النهار ثم ينام وكأنه ليس عليه واجب، يأتي الظهر والعصر والمغرب وربما العشاء وهو نائم. هذا جدول سيء، من كان هذا حاله فلا يصوم. لا يعتبر أن الصوم أفضل من الصلاة التي تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أشياء أقل شأنا من ترك الصلاة. من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب أو نحو ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعتبر الصيام جنة، أخبر بأن الصيام جنة أي وقاية من الذنوب والمعاصي في الدنيا ووقاية في النار من الآخرة. وقد جاء في الحديث من صام يوما في سبيل الله، يعني في طاعة الله جل وعلا، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي حديث آخر جعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. ففضل الصوم وفائدته لمن حافظ على الصلاة، أما من لم يحافظ عليها فلا خير في صيامه ولا في زكاته ولا في حجه وعمرته ولا في بره لوالديه ولا في حسن جواره ولا في بذل المال. فالصلاة الصلاة عباد الله هي أهم الأعمال، ولهذا فرضها الله حتى في الجهاد. وأنت تقارع العدو يلتقي الصفان المسلم والكافر، يأتي وقت الصلاة ماذا يصنعون؟ بيّن الله حالها، وأن قائد الجيش يقسم الجيش إلى نصفين، صف يصلي معه وصف يذهب يحرس العدو إذا كان العدو إلى غير القبلة. فإذا انتهى الصف الأول ذهب يحرس وجاء الصف الذي كان في الحراسة يصلي مع الإمام، قيل بأنهم ينتظرهم في الركعة الثانية، وقيل بأنهم يصلي بالدفعة الأولى ركعتين ويسلم ثم يصلي بالدفعة الثانية ركعتين أخرى. قد أمر المريض أن يصلي، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فلا جنب. هذه العبادة عظيمة لا يجوز أن نعطلها بشيء آخر، فلا بد من المحافظة عليها ليقبل صيامنا وسائر عباداتنا. جاء في الحديث كما ذكرنا لكم قول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو مقدمات الجماع التي تفضي بالإنسان إلى الوقوع في المحذور. الزوجة حلال، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أين كيف شئتم في الوصف ومتى شئتم، ما لم تكونوا متلبسين بعبادة وما لم تكن المرأة معذورة فهي حلال في الليل والنهار إلا في رمضان، في نهاية رمضان قربانها حرام، والوقوع في الجماع مفسد للصوم ومغضب للرب وموجب للكفارة المغلظة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقع على أهلي في نهار رمضان. انظر كيف يعني تحرج ورأى بأنه أهلك نفسه وأهلك زوجته لانتهاك حرمة الزمن، فقال: اعتق رقبة، يعني يحرر عبد مملوك. قال: لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين لا تفصلهما بإفطار. قال: لا أستطيع، وهل أوقعني في هذا إلا عدم الصبر؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة مرتبة لمن أفسد صومه بجماع في الفرج. قال: لا أستطيع. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذه وتصدق به. قال: على أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال: خذه وتصدق به على أهلك ونفسك. فهذا يدل على أن إفساد الصوم بالجماع انتهاك لحرمة الزمن وإسخاط للرب وإلزام الكفارة المغلظة. قال في الحديث: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. عرفنا معنى الرفث وأن الجماع مقدماته، والصخب كثرة الكلام بغير ذكر الله جل وعلا. اللسان يحصد الكلام بكثرة، فإن كان في طاعة الله فهذا لسان طيب، لسان حفظ بخشية الله جل وعلا وحفظ في طاعة الله جل وعلا، لا يتكلم إلا بخير، إما يقرأ القرآن أو يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يأتي بالأذكار، يأتي بالذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في الحديث: ألا أدلكم على ما هو أفضل من إنفاق الذهب والفضة، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم يضربون أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى، وأعظم الذكر كلام الله جل وعلا. ولهذا تجد السلف يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، عبادته مستمرة في كل الوقت لكنها في رمضان تزيد في كل الجوانب. وكان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، جبريل عليه السلام يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، كان يعرضه عليه في رمضان كل مرة. ولما كان في العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين. فيحفظ اللسان بهذه الوسيلة العظيمة المحبوبة إلى الله جل وعلا. إذا قرأت القرآن فلك بكل حرف منه حسنة، وانظر كم حسنة، كم حرف في الآية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لك بكل حرف تقرأ القرآن به 10 حسنات، وقد يضاعف لك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فأنت في عبادة الصوم وتأتي بعبادة أخرى وتحفظ بها لسانك ويكتب لك الكلام أجرا. أما الذي يسلط لسانه في الكيل والكان والغيبة والنميمة والسب والشتم فهذا قد أخل وخرق صومه. الصوم جنة، يعني وسيلة يتقي بها الشيطان والمعاصي في الدنيا، وجنة له في الآخرة من النار. هذه الجنة تنفع إذا بقيت سليمة، أما إذا كانت مخرقة مقطعة واتقى بها السهم أو اتقى بها الوارد إليه دخلت من هذه الخروق. وهكذا الذي يخرق صومه بالغيبة بالنميمة بالسب بالشتم بقول الزور بشهادة الزور بإيذاء المسلمين، وإذا قيل له لماذا قال أنا ما أتحمل لأني صائم، أرشد إلى أنه إذا أوذي فإنه يعتذر ويذكر الذي آذاه بالصوم الذي كان يجب عليه أن يحترمه. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني امرؤ صائم، أي متلبس بعبادة ومتحفظ في لساني وجوارحي، فلا أخدش صومي ولا أفعل شيئا يخل به. فيتذكر الذي يؤذيه. هكذا يجب أن يكون الصائم. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. أثر العبادة محمود إلى الله وإن كان مبغضا عند الناس. رائحة الفم تتغير عند خلو المعدة أو عند النوم أو عند كثرة الصمت، فإن كان هذا التغير ناشئا عن عبادة أحبه الله جل وعلا. فخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك. متى يكون هذا؟ إذا كان اللسان محفوظا عن إيذاء الناس، والإنسان قد أتى بما أوجب الله عليه، فكل طاعة يعملها تقربه إلى الله جل وعلا ويكسب منها محبة الله له. قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، لأن الإنسان إذا منع من الطعام والشراب فإنه إذا أطلق له الإذن فرح بذلك. الصائم من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما يقارب 12 ساعة وهو ممتنع عن الطعام والشراب امتثالا لأمر الله جل وعلا. إذا أذن له بأن يأكل أو يشرب فرح، إذا سمع المؤذن فرح بسماع الأذان أو غربت الشمس. قد يكون في بادية في سفر لم يسمع الأذان، فعندنا العلامات التي كان يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في سفر وكان معه بعض أصحابه وهو صائم، فقال يا فلان انزل فاجدح لنا، يعني هيئ لنا طعام الإفطار. قال عليك نهار يا رسول الله، يعني الشمس ما غربت. قال انزل فاجدح لنا، ثم قال له إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حكما قد انتهى زمن الصوم. فإذا انتهى زمن الصوم بغروب الشمس فلا يؤجر الإنسان على المضي فيه. بعض الناس يؤذن المؤذن وهو يعني لا يأكل أو لا يشرب، وقد يؤذنون كلهم وهو أيضا لا يزال ممسكا، فهذا الإمساك فيه مخالفة. إذا تأكد من غروب الشمس من الوسائل الموجودة معنا الساعات والجوالات والأذان، فلا ينبغي للإنسان أن يبقى صائما، لأن خيرهم أو أعظمهم أجرا أسبقهم إلى الفطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس أفطر، فتعجيل الإفطار وتأخير السحور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة، فسئل راوي الحديث أو القصة أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين يعني السحور والأذان، لأن الأذان كان على الصلاة، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كان رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، يعني ينتشر الفجر الصادق. قيل كم كان بين السحور والأذان؟ قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، يعني ما يقارب 10 دقائق أو نحوها. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، لماذا؟ ليكون عونا للصائم، أن يكون الطعام قريبا من الإمساك. فمن تعشى بعد التراويح ورقد حتى يصلي الفجر فقد عطل هذه السنة، وفاته الامتثال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور. ومن أخر الإفطار حتى اختلطت النجوم وأفطر الناس كلهم ويرى بأنه أفضل فقد أخطأ وأساء، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي لفظ أقربهم إلى الله أو أحبهم إلى الله عجلهم فطرا. فمن هديه صلى الله عليه وسلم تأخير السحور وتعجيل الإفطار، كذلك من يده عليه الصلاة والسلام الذكر عند السحور وعند الإفطار. فعند السحور في الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا وينادي، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الرب جل وعلا الغني عنا يعرض لنا بالمغفرة بالرحمة بقبول الدعاء في هذا الوقت. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم الذكر مع السحور قبله وبعده، والذكر بعد الإفطار، كما جاء في الحديث إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فمن هديه صلى الله عليه وسلم تأخير السحور والذكر عنده، وتعجيل الفطر والذكر بعده، فينبغي لنا أن نتأسى به في هذه العبادة. كما أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس في رمضان، كان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة. وهذا يدل على أن إطعام الصائم أو تفطيره أو إعانة الفقراء والمساكين من الأمور المستحبة عند الله جل وعلا في كل وقت، وهي في رمضان أعظم، لأنك قد تعينه على الصوم. قد يكون الإنسان المحتاج يحتاج إلى العمل في النهار مما يتعبه أو يلجئه إلى الإفطار، وإن لم يعمل بقي هو وأهله وأطفاله بدون غذاء، فإعانتك له تعينه على الصوم، ويكون الأجر فيه أعظم من أجر الإفطار، من أجل زمن الإفطار. فالعمل الفاضل في رمضان أفضل من الفاضل في غيره، والمفضول فيه يساوي الفاضل في غيره، فالحسنات فيه تضاعف، والأجور يحصل بفعل الخير ومنه إطعام الطعام. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الصفة، وهي بذل ما يستطيع. ولهذا تجد الناس في رمضان يكثرون من الأكل ونحوه، ثم يتعاهدون الجيران، وهذا عمل طيب، عمل فيه إحياء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده، في بذل ما يستطيعون من إطعام الصائم وتفطيره، لأنه قد جاء في الحديث الحث على تفطير الصائم، من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فعلينا أن نحافظ على هذه السنة التي هي من أبرز هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات في رمضان. أكثر كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة في رمضان، صلاة التراويح أو التهجد. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام قبل رمضان وبعد رمضان المحافظة على قيام الليل، لكنه في رمضان كان أبلغ وأحرص، ولهذا صلى بعد العشاء، صلى التراويح، وصلى بصلاته نفر. وفي الليلة الثانية لما سمع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس في التراويح جاءوا فكثروا أكثر من الليلة الماضية، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد، فامتنع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إليهم، صلى في بيته وهم ينتظرون حتى يئسوا منهم. ولما جاء في الصباح لصلاة الفجر قال إنه لم يخفى علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحبه رحمة بأمته أن يفرض عليهم ذلك العمل. فمن هديه صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة بعد العشاء والمسمى بالتراويح. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بإيش؟ سبق لنا أن من صام رمضان إيمانا أنه يعتقد فرضيته، وأنه يجب عليه أن يصوم امتثالا لأمر الله جل وعلا، وأنه ركن من أركان الإسلام. هذا معنى إيمانا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر. فما الإيمان في صلاة النافلة في رمضان، في التراويح والقيام والوتر؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان بمشروعية النوافل، بأنها مشروعة وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تعتبر هذا بأنك بالإتيان به تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحب النوافل بعد الفرائض. وكما ذكرنا لكم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الصلاة التي نصليها بعد العشاء في رمضان من النوافل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها من غير إلزام، ولم يمتنع عنهم إلا خوفا أن تفرض عليهم، فرحمة منه عليه الصلاة والسلام امتنع عن الإتيان إليهم. ولما توفي بقيت الحال في خلافة أبي بكر على ذلك، يصلي الناس فرادى أو يصلون في بيوتهم، لم يجمعوا على إمام. وصدرا من خلافة عمر، فرأى عمر رضي الله عنه أن التشريع قد انتهى الذي من أجله خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض التراويح على أمته، فلم يبقى إلا النافلة، فجمع الصحابة رضي الله عنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمامين بالتناوب، هما أبي بن كعب وتميم الداري، فجمعهم يصلون جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كل شيء يأتينا من الخلفاء فهو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن نكتفيه وأن نهتدي به، فهو من سنته عليه الصلاة والسلام. ومن هذا صلاة التراويح جماعة في رمضان، وأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، تصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات ثم الوتر مع الإمام، ثم تذهب تنام أو تذهب في شأنك، يكتب لك قيام هذه الليلة كله، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا الذي يكافئ على العمل اليسير الأجر الكثير. الله جل وعلا يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا سبق الأجر على العمل، تتقرب إلى الله بشيء يسير جعل الله ثوابه أعظم وأسرع إليك. وكلما ازددت في العمل ازددت من الله قربا وأجرا. أما بعض الناس الذين حرموا أنفسهم وزهدوا في هذه العبادة، أعني النوافل، علمنا الفرائض وقدرها، الصلاة المفروضة عرفنا قدرها في الكلام السابق، الآن الحديث عن النافلة التي زهد فيها الكثير، فيصلي الإنسان مع الإمام التراويح حتى ينتهي، يكتب له قيام ليلة، وكذلك التماس ليلة القدر في الشهر كله، وهذه الحكمة من إخفائها. لماذا لم يجعلها الله في ليلة معينة؟ قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنسيها، رحمة بالأمة، لتجتهد في الشهر كله من أول ليلة إلى آخر ليلة، يجتهدون في العبادة. تلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فقال له جبريل: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف في السنة الثانية نصف الشهر، فجاءه جبريل وقال له: الذي تطلبه أمامك، يعني وراءك. وفي السنة الثالثة اعتكف العشر الأواخر، ثم قال لأصحابه: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. المراد بالوتر العدد الفردي، ليلة 21 23 25 27 وهي أرجاها، و29، لكن قد جاءت الأخبار والأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فصلى الفجر في صبح ليلة 21، يعني مساء ليلة 20 صلى، ثم صلى الفجر فسجد في ماء وطين، وكان مسجده من القش، فإذا نزل المطر نزل في أرض المسجد، فصلى صلاة الفجر ورؤي أثر الطين على جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام في ليلة 21. وهذا يدل على أن ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخر كلها، في الأوتار وفي الأشفاع، لأنه قد جاء التمسوها في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، الخامسة هي مساء يوم 24، والسابعة هي مساء يوم 26، وهي أرجى الليالي. هذه في الأفراد. في الشفع في الثالثة ليلة 24، الخامسة ليلة 24، وهكذا. ففي الأشفاع والأوتار تلتمس ليلة القدر، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنها ليلة مباركة، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال في الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عبادة تلك الليلة أفضل من عبادة 83 سنة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، الأمة التي أعمارها قصيرة بارك الله لها في الأعمال وفي الأزمنة والأمكنة من أجل أن تسبق الأمم الأخرى. ولهذا يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة خير الأمم، فلا بد لهذه الخيرية من تأهيل، والتأهيل هو إعانتهم على عباداتهم ومضاعفة الأجور لهم، ومن ذلك إحياء ليلة القدر التي عبادتها والأجر فيها أعظم من عبادة 83 سنة، ليس فيها ليلة رمضان. كما ذكرنا لكم في البداية أن الذكر في هذا الشهر من هديه صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرناه لكم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وذكر الله جل وعلا أعظم فيه ما أشغل اللسان بقراءة القرآن، سواء كان من المصحف أو من المحفوظ، فبه تحفظ لسانك وتشغل به وقتك وتكسب به الأجر، تحفظ به الصوم من الخدش، واللسان لا يمكن أن يهدأ، لا يمكن أن يسكت، لا بد أن يتكلم، والعاقل هو الذي ينظر في الكلام قبل أن يتكلم، لأنه قد يتكلم بكلمة تدخله في مشاكل عاجلة أو آجلة، فلا بد أن نتفكر في الكلام قبل أن نتكلم، ولا بد أن نتفكر في الثواب، هل يترتب على هذا الكلام ثواب ولا عقاب، وهل يسلم الصوم منه أو يخدشه. من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا وعيد، ما هو إذن بالإفطار، ليس إذنا بالإفطار، وإنما هو وعيد أنك يعني هدمت حرمة الزمن وانتهكت حرمته. تفضل. من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان، وسار على ذلك السلف الصالح رحمهم الله، كانوا يستثمرون جل أوقاتهم يعني في غير رمضان، وهم في رمضان أكثر اجتهادا وأقوى مثابرة إدراكا منهم لشرف الزمان الذي يجب أن يحفظ بالأعمال الصالحة، لأنه فيه تفتح الجنان، أبواب الجنان، وتغلق فيها أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله فيه عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فيا سعادة من حافظ فيه على الصلوات الخمس مع الجماعة، ولازم الإمام في صلاة التراويح حتى ينتهي ليكتب له قيام لياليه، وحافظ على سنن السحور والإفطار كما ذكرنا وقتا ووصفا، واستغل الدعاء عند السحور والفطور، فرمضان كله موسم عبادة، لا ينبغي للعاقل أن يفرط في شيء من لياليه وأيامه. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الموسم العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه. هناك مسألة أيها الأحبة وهو الإشارة إلى بعض مفسدات الصوم، لأن الإنسان إذا تلبس بعبادة لا بد أن يعرف حكمها وشرطها وفرضها وواجبها. وقد عرفنا بأن صيام رمضان واجب وركن من أركان الإسلام على كل عاقل بالغ قادر على الصوم. المجنون ما يجب عليه الصوم، ولا تجب عليه كفارة لأنه فاقد الأهلية غير مكلف، ورفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمن مفسدات الصوم ومن الأشياء التي تبطله كما ذكرنا وتكلمنا عن الجماع، فهو أعظم مفسدات الصوم. ومن مفسدات الصوم الأكل والشرب عمدا، أما من أكل أو شرب سهوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا لصومه فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يلفظ ما في فمه إذا تذكر أو ذكر، يمج ما في فمه أو يلفظه إذا كان طعاما، وليمسك من حينه حتى ينتهي صيامه. كذلك من مفسدات الصوم الحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم فسد صومه، ويقاس عليه إخراج الدم تبرعا أو علاجا، لأن بعض العلاج يفسد العرق في الجبهة فيخرج منه الدم فينتهي الصداع. فبأي وسيلة يخرج الدم من الصائم فسد صومه. كذلك من مفسدات الصوم القيء عمدا، قد يتحرك الألم في قلب العبد فيطلب ما في بطنه من طعام أو شراب، يعني يتقيأ حتى يقيء. فإذا تقيأ عامدا وقاء فسد صومه. أما من ذرعه القيء يعني ليس باختياره، وإنما خرج منه بدون اختيار، فصومه صحيح، لكن يجب عليه أن ما وصل إلى فمه من الطعام ألا يرده بل يلفظه. وهكذا الإنسان يجب عليه أن يحترز لصيامه مما يأثم بفعله كالغيبة والنميمة والسب والشتم وقول الزور وشهادة الزور والكذب والفجور، هذه أشياء حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيجب على الإنسان أن يحفظ صومه وأن يحافظ عليه بذكر الله جل وعلا والبعد عما يخدشه من الكلام أو المعاملات السيئة التي قد تكون أشد أذى من الكلام. من هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في رمضان وغير رمضان، وهو موضوع رسالته عليه الصلاة والسلام: جاءنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكون في رمضان مما يكمل به الإنسان ثوابه. وقد عرفنا بأن الصدقة بالمال في رمضان لها مزية عظيمة، وكذلك تعليم الجاهل أو تنبيه الغافل. رأيت إنسانا يأكل أو يشرب فلا يجوز لك السكوت، بل تنبه وتقول يا فلان أنت صائم حتى ينتبه. ولذلك يعني إذا اعتدى عليك إنسان بالإيذاء بالكلام تقول له إني صائم، ما ترد عليه بمثل كلامه، تذكره بأنك في عبادة. وهكذا من رأيته يخالف صومه عليك أن تنبهه، تنبهه بلطف، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه حسنة وصدقة لا تقل شأنا عن الصدقة بالمال، بل قد يكون المال قواما للبدن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام للقلب والنفس، أنت تعين الإنسان على دينه. هذا من الأشياء التي ينبغي لنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. أيضا من هدي السلف والذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه إعانة الصغار ومتابعتهم على هذه العبادة ورعايتهم وتدريبهم، كما أمرنا بأمرهم بالصلاة عندما يبلغون 7 سنوات، فعلينا أن ندربهم على الصوم لأنه عبادة ثقيلة، إذا لم يألفها الإنسان منذ الصغر ما يستطيع أن يصوم. إذا بلغ سن الرشد، إذا بلغ الإنسان 15 من عمره وما قد صام كيف يصوم؟ قد تكون البنت بالغة وتأكل وتشرب وهي تجهل أن الصوم يجب عليها إذا بلغت. والبلوغ يحصل بأحد أشياء، يحصل للرجل بإنبات الشعر في الوجه كالشارب أو اللحية، ويحصل للجميع ذكر والأنثى بظهور الشعر، شعر العانة وهو الشعر حول الفرج قبلا أو دبرا. من علامات البلوغ الاحتلام، وهذا يحصل للرجل والمرأة. إذا بلغ الإنسان هذا الوصف حرم عليه الإفطار. ومن العلامات التي تختص بها المرأة الحيض، قد تحيض البنت 10 سنوات قبل 15، فإذا حاضت بلغت ووجب عليها الصوم. هذه المسألة قد يكون الأب بعيدا عنها، لكن الأم تعرف هذا، فيجب عليها أن تأمر بنتها إذا بلغت بنزول الحيض. من هنا يجب علينا أيها الأحبة تعويد أبنائنا وأطفالنا على الصوم. كان السلف الصالح يدربونهم على الصيام، يأمرونهم به، فإذا جاعوا أو عطشوا أعطوهم اللعب، أعطوهم الألعاب من العهن أي من القطن، يسلوهم حتى تغرب الشمس. فعلينا أيها الأحبة أن نجتهد في هذا الموسم العظيم الذي نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه والقائمين فيه بما يرضي الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أجلها بعد الإيمان نعمة الأمن والاستقرار. لولا الأمن ما استطعنا أن نعبد الله، ما استطعنا أن نأتي إلى المساجد، ولا أن نجلس للذكر، ولا أن نصوم الصيام المقبول، ولا أن نصلي الصلاة الواجبة الجماعة في المساجد والجمعة. نحمد الله على الأمن الذي نعيشه، والنعم التي من الله بها علينا في هذه البلاد يجب علينا شكرها، كما يجب علينا الدعاء لولاة أمرنا لأنهم يعينوننا على عباداتهم، يعينوننا على طلب العلم، يعينوننا على كل طاعة، بالتعليم وبالتمكين وبرعاية الأمن وحفظ الأمن. ننظر إلى ما نحن فيه من نعم، نحن في بيوتنا آمنون نائمون مرتاحون، بل في منتزهاتنا وفي مناسباتنا، والعدو يرمي علينا بالأشياء القاتلة. قد أمن ولاة الأمر حدودنا بجنودنا البواسل، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن حماية الأعراض والأموال والعقول خير الجزاء. نحمد الله على هذه النعم، ونسأل الله لجنودنا المرابطين على الحدود التثبيت والتسديد، أن يسدد الله رميهم وأن يجمع صفهم وكلمتهم، وأن يجعلهم دفاعا عن المقدسات والأعراض والأموال والعقول. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يطيل عمره في طاعة الله، وأن يوفقه ويوفق ولي عهده بما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فلهم يعني المواقف المشرفة في خدمة الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يعينهم ويمكنهم وأن يدفع عنهم كل شر، وأن يكفيهم شر الأشرار، أن يكفيهم وإيانا شر الأشرار وكيد الفجار. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيوة، هذه مسألة يعني ذكرنا بها الشيخ عبده، وهي أن الإنسان قد يصبح صائما فيقول صومه فاسد. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله ليس من احتلام، وكذلك المسلمون من أصبح جنبا يعني أدركه الفجر، ما هو طلوع الشمس، أدركه الفجر قبل أن يغتسل فليغتسل وحتى طلوع الشمس. لو استمر به النوم وهو على حدث وقام يجب عليه أن يغتسل وقت القيام، عندما يدرك بعد أن يستيقظ يقوم ويغتسل ثم يصلي الصلاة. فالجنابة لا تؤثر على الصوم إذا كان ذلك قبل الفجر، أما بعد الفجر فلا يجوز، إذا طلع الفجر فلا يجوز للإنسان الاتصال بأهله أو إنزال المني عمدا، لأن هذا يفسد الصوم ويجب عليه الكفارة ويغضب الرب جل وعلا. باقي شيء؟
البخاخ اللي عنده ربط.
أي نعم، الأشياء هذه من الأشياء التي ينبغي معرفتها. قد يحتاج الإنسان إلى بخاخ وهو تخفيف الربو. وقد سئل شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي فسأل هل له مادة تخرج كال يعني القطرات الماء أو الشيء أو ليس له مادة، فقيل له ليس له مادة وإنما هو هواء أكسجين، بحيث أن الإنسان لو بخ في يده لم يكن له أثر على الجلد، فقال لا يفسد الصوم. فالبخاخ لا يفسد الصوم، والقطرة ينبغي التحرز منها سواء كانت في الأنف، الأنف أشد لأن الأنف منفذ إلى المعدة ينزل إلى المعدة، وكذلك في العين أو الأذن، فينبغي للإنسان أن يقطر في الليل حفاظا على صومه من أن أخدشه شيء. نعم.
الإمساك يقول الشيخ.
نعم.
الإمساك يعني قبل الأذان بعشر دقائق أو مثلا.
الإمساك إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، خلك معي، إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر وقام الإنسان من نومه يريد شيئا جاهزا، فله أن يأكل أو يشرب الشيء الجاهز. أما أن يقوم يطبخ وينتظر يعني متى يستوي الطعام ثم يضع الصفرة ويجلس يأكل، والأذان قد مضى عليه ربع ساعة أو ثلث ساعة، هذا لا يجوز. ينبغي للصائم أن يتهيأ للإمساك بإيجاد شيء سهل، منه التمر والماء لو قمته المؤذن يؤذن، أو قد أذن قبل أن يعني يمضي وقت طويل، فلك أن تأخذ الشيء الذي تحتاجه ضرورة ثم تمسك. الأذان لا يمنع الإنسان من أخذ شيء جاهز، ولا سيما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، بلال وعبد الله بن أم مكتوم. كان بلال يؤذن ليوقظ النائم وليذكر القائم ليرجعوا يتسحروا، فيبقى الناس يأكلون ويشربون حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يؤذن ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر. والله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جاء في هذا هذه الآية أن رجلا من الصحابة وضع عنده عقال أو خيط أبيض وخيط أسود يعني على الطبيعة، فجعل يأكل ويشرب حتى رأى الأسود من الأبيض، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن وسادك إذا لعريض، يعني الوسادة التي نمت عليها عريضة وسعت الفجر كله. فالمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني ظهور الفجر من الليل. فهذا نهاية الأكل والشرب ونهاية وبداية الإمساك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في العبادة والإخلاص فيها والمتابعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فيه مسألة جاءت في الأسئلة وهي إمساك الجنب، إذا أصبح جنبا يغتسل ويصلي ويمسك، والمسألة الأخرى تخص المرأة الحائض إذا ارتفع حيضها قبل الفجر وطهرت منها فإنها تمسك، ولو تأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر، إذا تأكدت بأن الحيض انتهى أو دم النفاس انتهى فإنها تمسك إذا انتهى هذا قبل طلوع الفجر، تمسك ولا يضرها إذا تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. هذه مسألة أردنا أن نذكركم بها وأن نشير إليها لأنها مهمة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الله
أعلم. إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، باسم جمعية أحد المسارح للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وباسم قرية السلام، نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن محمد عكور الداعية المعروف في محاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على شيخنا وأن يرزقنا الاستماع. أيها الأحباب، لما هذه المجالس لا تفوت، سبح لك الملائكة، وفي الأخير يقول الله سبحانه وتعالى: قوموا مغفورا لكم، لقد بدلت سيئاتكم حسنات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد السنة الراتبة بإذن الله نستمع لشيخنا الفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على شيخنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأعمال، وأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث معكم كما سمعتم، بارك الله فيكم، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أثر عنه وما أمر به وما أقر أمته عليه في رمضان. رمضان يطلق على شهر الصوم كما جاء ذلك في القرآن الكريم في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا في بداية التكليف كان فيه تخيير بين الصوم والإطعام. وهكذا التكاليف الشرعية تأتي بالتدريج حتى يكون يعني المكلف يسهل عليه حملها، وهذه رحمة من الله جل وعلا. ثم جاءت الآية الثانية بقوله جل وعلا: شهر رمضان. هذا الذي ذكرنا أنه جاءت تسمية الشهر برمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني دخل عليه الشهر وهو صحيح معافى مقيم، ليس له عذر، فليصمه. والأمر هنا للوجوب، لا يجوز لمكلف عاقل بالغ قادر على الصوم أن يفطر يوما بدون عذر. والعذر هو السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس، هذه الأعذار التي يعذر فيها المكلف من الصوم. ثم إن كان مريضا أو مسافرا وهو يستطيع الصوم فإنه يقضي من أيام أخر، وكذلك النفساء والحائض تقضي ما فاتها من الشهر بعد مضي الشهر. هذه الأعمال التي يقوم بها المكلف في هذا الشهر كلها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، وفي التبشير به إشارة إلى تشويق النفوس وترغيبها في هذه العبادة، لأنها عبادة عظيمة، لقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم فإنه لي. معنى هذا الحديث أن العبادات التي يراها الناس أو يسمعونها كقراءة القرآن أو بذل المال التصدق به أو الصلاة أو طلب العلم، هذه أشياء تشاهد ويعلم من صاحبها عن طريق هذه الحواس. لكن الصوم وإن رؤي الإنسان متلبسا به لكنه قد يخلو بالماء والطعام والزوجة فيمتنع من ذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا القائل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وطمعا في الثواب المترتب على الصوم، الصوم عبادة عظيمة، ولهذا خصص الله لها بابا في الجنة، باب الريان، لا يدخله أحد إلا الصائمون. ينادى: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون من هذا الباب، لا يدخل منه أحد غيرهم. والصوم يشمل الفرض والنفل، فالإنسان الذي يقوم بالصوم قد أتى بعبادة سرية لا يعلم عنها إلا الله جل وعلا، وقد وعد بالثواب عليها بدون إخبار. الأعمال التي غير الصوم أخبرنا الله جل وعلا بأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم فإنه متروك، مقدار أجره إلى الله جل وعلا، وهذا من الإكرام للصائم ومن الحث والترغيب له على هذه العبادة. كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويحثهم على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة، والله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا هذا الموسم العظيم الذي تحط فيه السيئات وتعظم فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب السماء، أبواب الجنة تفتح في رمضان، أبواب الجنة، فلا يغلق منها باب، وتغلق فيها أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين. وهذا فيه إعانة للمكلف، إذا كان بينك وبين شخص آخر خلاف وصل إلى درجة الإيذاء البدني أو السطو، فجاءك شخص آخر يمنعك هذا المعتدي، فإنك تجد في ذلك إعانة وحفظ ودفع، دفع عنك هذا الخصم الذي يريد إيذاءك. والله سبحانه وتعالى قد أمر بتصفيد مردة الشياطين، والمراد بالمردة الذين إيذاؤهم أكثر وأبلغ، ومعنى ذلك أن من الشياطين من يبقى، من يبقى يتابع الإنسان في أعماله، ولذلك تجد الأشياء الأخرى معها من يؤز إليها من الشياطين. فالمؤمن معان في رمضان بهذه الأسباب فتح أبواب الخير وإغلاق باب الشر ومنع المرض من الشياطين ليكون الإنسان متمكنا من العبادة. وفيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا أن الله جل وعلا يغفر له ذنوبه. مراد بالذنوب التي تغفر بالصوم هي الصغائر أو الذنوب التي لا يترتب عليها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها. والله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا أيضا من الأسباب لتكفير السيئات أن تجتنب الكبائر. أما الذي يأتي بالكبيرة فقد يحرم من تكفير الصغائر لأنه لم يمتنع عن الكبائر. يجب على الإنسان أن يحذر كل الحذر من أن يفعل كبيرة، وإن فعل يبادر بالتوبة حتى يبقى على سلامة من الكبائر، وقد يسبق إليه الأجل وهو من غير توبة فتكون مشكلة. الكبائر التي لا يتوب منها العبد يوم القيامة قد تقتضي حكمة الله جل وعلا تطهيره في الآخرة، ليس بالجلد وليس بالقطع اليد السارق وليس بضرب من شرب الخمر وليس بجلد الزاني أو رجمه، التطهير في الآخرة بالنار أجارنا الله وإياكم منها. هل يستطيع أحد منا أن يضع يده على أصبع واحد؟ هل يستطيع أن يضعها على جمرة أو يضعها على السراج؟ ما يستطيع، جزء يسير من البدن. قد جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أنه يوضع في ضحضاح من النار، يعني مكان مرتفع، توضع جمرتان في أخمص قدميه تحت يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. فليبادر الإنسان بالتوبة إذا قارف كبيرة من الكبائر، يعلم بأنه خالف وأخطأ، وأنه إن لم تكفر هذه الكبيرة في الدنيا بالحدود المترتبة على ذلك بقي دينا على ظهره. والتوبة تجب ما قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفروا يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يشربون الخمر، يأكلون الميتة، منبعثون في الزنا والعياذ بالله. يخاطبهم الله جل وعلا بهذا الخطاب الرحيم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يجب على الإنسان إذا اقترف كبيرة وستر الله عليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يسبق إليه الأجل فتبقى هذه الكبيرة في ديوان عمله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا؟ اعتقادا لوجوبه وفرضيته، ينوي بأن هذا الصوم امتثال لأمر الله جل وعلا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجاء بيانه في السنة في بيان أركان الإسلام أنها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز تركه، كما لا يجوز عدم اعتقاد عدم صومه، لا يجوز اعتقاد عدم صوم رمضان، فهذا هو معنى إيمانا، أن يصوم رمضان إيمانا ناويا أن يصوم هذا الشهر، ليس من العادة أو الحمية أو العلاج، لأنه قد يصوم الإنسان مع الناس ولم يلتفت قلبه إلى النية، ولهذا شرطت النية في صحة الصوم. في صوم الفرض من صام بدون تبييت النية من الليل لم يصح صومه. فقوله إيمانا أي تصديقا بوجوبه وامتثالا لأمر الله جل وعلا فيصومه، واحتسابا للأجر، يصوم من أجل أن يؤجر على ذلك، يصومه امتثالا للوجوب وطمعا في الأجر المترتب على الصوم، غفر له ما تقدم من ذنبه. حري بالمؤمنين أن يفرحوا إذا بلغهم الله جل وعلا هذا الشهر، هذا الموسم العظيم الذي يتسابق فيه المتسابقون إلى الأعمال الصالحة. وإذا أقدرك الله وبلغك الشهر وأنت قادر على الصوم فاحمد الله جل وعلا. فهناك من يرغب هذه العبادة ويحال بينه وبينها، إما بمرض مزمن أو يموت قبل حلول الشهر أو في أثنائه، فاحمد الله جل وعلا إن بلغك الشهر، وهيئ نفسك للعبادة، أولا للعبادة اليومية وهي الصلاة، لأنها أساس في قبول الصوم وفي قبول الزكاة وفي قبول الحج. أول ما ينظر في أعمال العبد ينظر إلى الصلاة، يحاسب عليها، فإن قبلت قيس عليها سائر العبادات كالزكاة والصوم والحج، وإن ردت الصلاة يعني نقص أجرها أو نقص المقدار الواجب الذي تقبل من فاعلها. يقول الله جل وعلا انظروا هل تجد لعبدي من تطوع، هل يتطوع في الصلاة. وقد شرع لنا النافلة القبلية والبعدية التي زهد فيها كثير من الناس، لا يدخل إلى المسجد إلا بعد الإقامة، وإذا سلم الإمام خرج من المسجد، وهذا ترك فضلا عظيما، ترك الأسباب التي من أجلها يحب الله العبد كما جاء في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني فعل الفرائض هي أكبر ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه النوافل التي ضيعناها وجهلنا فضلها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب يا عبد الله أن يحبك الله جل وعلا؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، عندما تسمع المحرم كالأغاني والموسيقى والغيبة والنميمة وقول الزور كففت سمعك عن ذلك، إما بإكفال الجهاز أو بمفارقة المكان، وهذه إعانة من الله جل وعلا. كنت سمعه الذي يسمع به، أي أثر المحافظة على النوافل بسبب حب الله جل وعلا الذي أحبك من أجله استفدت فائدة وهو حفظ السمع مما يسخط الله جل وعلا، وكذلك البصر، وبصره الذي يبصر به إذا عرضت للإنسان مسألة يجب عليه غض الطرف عنها كالمرأة الأجنبية في أي مكان، في أي مكان توجد تحرك القلب وأثر ذلك على البصر فغضه صاحبه وصرفه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. فالفائدة من النوافل أن الله جل وعلا يعين المحافظ عليها، أولا تنفعه في تكميل الفرائض، كل الفرائض وليس الصلاة فقط، إذا وجد نقص في الصلاة أو وجد نقص في الزكاة أو وجد نقص في الصوم فإنه يكمل من النافلة. فنوافل العبادات تجبر النقص وترضي الرب جل وعلا. والصلاة أهم من الصوم. نحن نتحدث أيها الأحبة عن الصيام وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومن هديه المحافظة على الصلاة في رمضان وغير رمضان. كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وكان إذا نابه أمر أمر بلالا أن يقيم الصلاة فيفزع إليها فيرتاح قلبه. وهكذا كل مؤمن، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتبر الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. إذا شهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جاءت الصلاة في المرتبة الثانية. فإذا ضيعنا الصلاة وصمنا وزكينا وحججنا واعتمرنا وبررنا الوالدين وأحسننا الجوار ووصلنا الرحم وأكرمنا الضيف وبذلنا المال تصدقا ولم نصلي، هذا ما ينفعنا، لأنه قد ثبت في الحديث أن ترك الصلاة كفر في قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فيجب علينا أن نحافظ على الصلاة ولا نعطلها بالصوم حتى يقول الصائم صوم نوم الصائم عبادة، تنام عن الصلاة عبادة؟ لا، هذا من تزيين الشيطان وتهوينه للفرائض المهمة. بل إنك لو حافظت على الصلاة وأفطرت غير معتقد حل الإفطار في رمضان فالإفطار أهون من ترك صلاة واحدة. الإفطار في رمضان أخف وأهون عند الله جل وعلا من ترك صلاة واحدة مفروضة. فلنحذر أن نعطل الصلاة المهمة بالصيام. وقد جرت عادات الناس على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الآن الناس قلبوا، جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، لما عنده عمل ولا عنده ارتباط يسهر حتى يأتيه النوم في أي وقت، بعد الفجر، قبل الفجر، ساعة 9 في النهار ثم ينام وكأنه ليس عليه واجب. يأتي الظهر والعصر والمغرب وربما العشاء وهو نائم. هذا جدول سيء، من كان هذا حاله فلا يصوم، لا يعتبر أن الصوم أفضل من الصلاة التي تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أشياء أقل شأنا لترك الصلاة: من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب أو نحو ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعتبر الصيام جنة، أخبر بأن الصيام جنة أي وقاية من الذنوب والمعاصي في الدنيا ووقاية في النار من الآخرة. وقد جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله، يعني في طاعة الله جل وعلا، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي حديث آخر: جعل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. ففضل الصوم وفائدته لمن حافظ على الصلاة، أما من لم يحافظ عليها فلا خير في صيامه ولا في زكاته ولا في حجه وعمرته ولا في بره لوالديه ولا في حسن جواره ولا في بذل المال. فالصلاة الصلاة عباد الله هي أهم الأعمال، ولهذا فرضها الله حتى في الجهاد. وأنت تقارع العدو يلتقي الصفان المسلم والكافر، يأتي وقت الصلاة ماذا يصنعون؟ بيّن الله حالها، وأن قائد الجيش يقسم الجيش إلى نصفين: صف يصلي معه وصف يذهب يحرس العدو إذا كان العدو إلى غير القبلة. فإذا انتهى الصف الأول ذهب يحرس وجاء الصف الذي كان في الحراسة يصلي مع الإمام، قيل بأنهم ينتظرهم في الركعة الثانية، وقيل بأنهم يصلي بالدفعة الأولى ركعتين ويسلم ثم يصلي بالدفعة الثانية ركعتين أخرى. قد أمر المريض أن يصلي، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فلا جنب. هذه العبادة عظيمة لا يجوز أن نعطلها بشيء آخر، فلا بد من المحافظة عليها ليقبل صيامنا وسائر عباداتنا. جاء في الحديث كما ذكرنا لكم قول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو مقدمات الجماع التي تفضي بالإنسان إلى الوقوع في المحذور. الزوجة حلال، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أين كيف شئتم في الوصف ومتى شئتم، ما لم تكونوا متلبسين بعبادة وما لم تكن المرأة معذورة فهي حلال في الليل والنهار إلا في رمضان، في نهاية رمضان قربانها حرام، والوقوع في الجماع مفسد للصوم ومغضب للرب وموجب للكفارة المغلظة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقع على أهلي في نهار رمضان. انظر كيف يعني تحرج ورأى بأنه أهلك نفسه وأهلك زوجته لانتهاك حرمة الزمن، فقال: اعتق رقبة. يعني يحرر عبد مملوك. قال لا أجد. قال فصم شهرين متتابعين لا تفصلهما بإفطار. قال لا أستطيع، وهل أوقعني في هذا إلا عدم الصبر؟ قال فأطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة مرتبة لمن أفسد صومه بجماع في الفرج. قال لا أستطيع، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذه وتصدق به. قال على أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال خذه وتصدق به على أهلك ونفسك. فهذا يدل على أن إفساد الصوم بالجماع انتهاك لحرمة الزمن وإسخاط للرب، وإلزام الكفارة المغلظة. قال في الحديث: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. عرفنا معنى الرفث وأن الجماع مقدماته، والصخب كثرة الكلام بغير ذكر الله جل وعلا. اللسان يحصد الكلام بكثرة، فإن كان في طاعة الله فهذا لسان طيب، لسان حفظ بخشية الله جل وعلا وحفظ في طاعة الله جل وعلا، لا يتكلم إلا بخير، إما يقرأ القرآن أو يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يأتي بالأذكار، يأتي بالذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في الحديث: ألا أدلكم على ما هو أفضل من إنفاق الذهب والفضة، خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم يضربون أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى، وأعظم الذكر كلام الله جل وعلا. ولهذا تجد السلف يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، عبادته مستمرة في كل الوقت لكنها في رمضان تزيد في كل الجوانب. وكان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، جبريل عليه السلام يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، كان يعرضه عليه في رمضان كل مرة. ولما كان في العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين. فيحفظ اللسان بهذه الوسيلة العظيمة المحبوبة إلى الله جل وعلا. إذا قرأت القرآن فلك بكل حرف منه حسنة، وانظر كم حسنة، كم حرف في الآية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لك بكل حرف تقرأ القرآن به 10 حسنات، وقد يضاعف لك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فأنت في عبادة الصوم، وتأتي بعبادة أخرى وتحفظ بها لسانك، ويكتب لك الكلام أجرا. أما الذي يسلط لسانه في القيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم، فهذا قد أخل وخرق صومه. الصوم جنة، يعني وسيلة يتقي بها الشيطان والمعاصي في الدنيا، وجنة له في الآخرة من النار. هذه الجنة تنفع إذا بقيت سليمة، أما إذا كانت مخرقة مقطعة واتقى بها السهم أو اتقى بها الوارد إليه دخلت من هذه الخروق. وهكذا الذي يخرق صومه بالغيبة بالنميمة بالسب بالشتم بقول الزور بشهادة الزور بإيذاء المسلمين، وإذا قيل له لماذا قال أنا ما أتحمل لأني صائم، أرشد إلى أنه إذا أوذي فإنه يعتذر ويذكر الذي آذاه بالصوم الذي كان يجب عليه أن يحترمه. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني امرؤ صائم أي متلبس بعبادة ومتحفظ في لساني وجوارحي، فلا أخدش صومي ولا أفعل شيئا يخل به. فيتذكر الذي يؤذيه، هكذا يجب أن يكون الصائم. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. أثر العبادة محمود إلى الله وإن كان مبغضا عند الناس، رائحة الفم تتغير عند خلو المعدة أو عند النوم أو عند كثرة الصمت، فإن كان هذا التغير ناشئا عن عبادة أحبه الله جل وعلا. فخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك. متى يكون هذا؟ إذا كان اللسان محفوظا عن إيذاء الناس، والإنسان قد أتى بما أوجب الله عليه، فكل طاعة يعملها تقربه إلى الله جل وعلا ويكسب منها محبة الله له. قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، لأن الإنسان إذا منع من الطعام والشراب فإنه إذا أطلق له الإذن فرح بذلك. الصائم من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما يقارب 12 ساعة وهو ممتنع عن الطعام والشراب امتثالا لأمر الله جل وعلا، إذا أذن له بأن يأكل أو يشرب فرح، إذا سمع المؤذن فرح بسماع الأذان أو غربة الشمس. قد يكون في بادية في سفر لم يسمع الأذان، فعندنا العلامات التي كان يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سفر وكان معه بعض أصحابه وهو صائم، فقال يا فلان انزل فاجدح لنا، يعني هيئ لنا طعام الإفطار. قال عليك نهار يا رسول الله، يعني الشمس ما غربت. قال انزل فاجدح لنا، ثم قال له إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، يعني حكما قد انتهى زمن الصوم. فإذا انتهى زمن الصوم بغروب الشمس فلا يؤجر الإنسان على المضي فيه. بعض الناس يؤذن المؤذن وهو يعني لا يأكل أو لا يشرب، وقد يؤذنون كلهم وهو أيضا لا يزال ممسكا، فهذا الإمساك فيه مخالفة. إذا تأكد من غروب الشمس، من الوسائل الموجودة معنا الساعات والجوالات والأذان، فلا ينبغي للإنسان أن يبقى صائما، لأن خيرهم أو أعظمهم أجرا أسبقهم إلى الفطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس أفطر. فتعجيل تعجيل الإفطار وتأخير السحور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة. فسئل راوي الحديث أو القصة أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين يعني السحور والأذان، لأن الأذان كان على الصلاة. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، يعني ينتشر الفجر الفجر الصادق. قيل كم كان بين السحور والأذان؟ قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، يعني ما يقارب 10 دقائق أو نحوها. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور. لماذا؟ ليكون عونا للصائم، أن يكون الطعام قريبا من الإمساك. فمن تعشى بعد التراويح ورقد حتى يصلي الفجر فقد عطل هذه السنة، وفاته الامتثال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في تأخير السحور. ومن أخر الإفطار حتى اختلطت النجوم وأفطر الناس كلهم ويرى بأنه أفضل فقد أخطأ وأساء، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الإفطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي لفظ أقربهم إلى الله أو أحبهم إلى الله عجلهم فطرا. فمن هديه صلى الله عليه وسلم تأخير السحور وتعجيل الإفطار. كذلك من هديه عليه الصلاة والسلام الذكر عند السحور وعند الإفطار. فعند السحور في الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا وينادي، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. الرب جل وعلا الغني عنا يعرض لنا بالمغفرة بالرحمة بقبول الدعاء في هذا الوقت. كان من هديه صلى الله عليه وسلم الذكر مع السحور قبله وبعده، والذكر بعد الإفطار، كما جاء في الحديث إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فمن هديه صلى الله عليه وسلم تأخير السحور والذكر عنده وتعجيل الفطر والذكر بعده. فينبغي لنا أن نتأسى به في هذه العبادة، كما أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس في رمضان، كان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة. وهذا يدل على أن إطعام الصائم أو تفطيره أو إعانة الفقراء والمساكين من الأمور المستحبة عند الله جل وعلا في كل وقت، وهي في رمضان أعظم، لأنك قد تعينه على الصوم. قد يكون الإنسان المحتاج يحتاج إلى العمل في النهار مما يتعبه أو يلجئه إلى الإفطار، وإن لم يعمل بقي هو وأهله وأطفاله بدون غذاء، فإعانتك له تعينه على الصوم، ويكون الأجر فيه أعظم من أجر الإفطار، من أجل زمن الإفطار. فالعمل الفاضل في رمضان أفضل من الفاضل في غيره، والمفضول فيه يساوي الفاضل في غيره، فالحسنات فيه تضاعف، والأجور يحصل بفعل الخير ومنه إطعام الطعام. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الصفة، وهي بذل ما يستطيع. ولهذا تجد الناس في رمضان يكثرون من الأكل ونحوه، ثم يتعاهدون الجيران، وهذا عمل طيب، عمل فيه إحياء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده، في بذل ما يستطيعون من إطعام الصائم وتفطيره، لأنه قد جاء في الحديث الحث على تفطير الصائم، من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فعلينا أن نحافظ على هذه السنة التي هي من أبرز هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات في رمضان. أكثر كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة في رمضان، صلاة التراويح أو التهجد. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام قبل رمضان وبعد رمضان المحافظة على قيام الليل، لكنه في رمضان كان أبلغ وأحرص، ولهذا صلى بعد العشاء، صلى التراويح، وصلى بصلاته نفر. وفي الليلة الثانية لما سمع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس في التراويح جاءوا فكثروا أكثر من الليلة الماضية، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد، فامتنع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إليهم، صلى في بيته وهم ينتظرون حتى يئسوا منهم. ولما جاء في الصباح لصلاة الفجر قال إنه لم يخفى علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحبه رحمة بأمته أن يفرض عليهم ذلك العمل. فمن هديه صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة بعد العشاء والمسمى بالتراويح. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بإيش؟ سبق لنا أن من صام رمضان إيمانا أنه يعتقد فرضيته، وأنه يجب عليه أن يصوم امتثالا لأمر الله جل وعلا، وأنه ركن من أركان الإسلام. هذا معنى إيمانا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر. فما الإيمان في صلاة النافلة في رمضان، في التراويح والقيام والوتر؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان بمشروعية النوافل بأنها مشروعة وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تعتبر هذا بأنك بالإتيان به تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحب النوافل بعد الفرائض. وكما ذكرنا لكم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الصلاة التي نصليها بعد العشاء في رمضان من النوافل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها من غير إلزام، ولم يمتنع عنهم إلا خوفا أن تفرض عليهم، فرحمة منه عليه الصلاة والسلام امتنع عن الإتيان إليهم. ولما توفي بقيت الحال في خلافة أبي بكر على ذلك، يصلي الناس فرادى أو يصلون في بيوتهم، لم يجمعوا على إمام. وصدرا من خلافة عمر، فرأى عمر رضي الله عنه أن التشريع قد انتهى الذي من أجله خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض التراويح على أمته، فلم يبقى إلا النافلة، فجمع الصحابة رضي الله عنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمامين بالتناوب، هما أبي بن كعب وتميم الداري، فجمعهم يصلون جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كل شيء يأتينا من الخلفاء فهو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن نكتفيه وأن نهتدي به، فهو من سنته عليه الصلاة والسلام. ومن هذا صلاة التراويح جماعة في رمضان، وأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، تصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات ثم الوتر مع الإمام، ثم تذهب تنام أو تذهب في شأنك، يكتب لك قيام هذه الليلة كله، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا الذي يكافئ على العمل اليسير الأجر الكثير. الله جل وعلا يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا سبق الأجر على العمل، تتقرب إلى الله بشيء يسير جعل الله ثوابه أعظم وأسرع إليك، وكلما ازددت في العمل ازددت من الله قربا وأجرا. أما بعض الناس الذين حرموا أنفسهم وزهدوا في هذه العبادة، أعني النوافل، علمنا الفرائض وقدرها، الصلاة المفروضة عرفنا قدرها في الكلام السابق، الآن الحديث عن النافلة التي زهد فيها الكثير، فيصلي الإنسان مع الإمام التراويح حتى ينتهي يكتب له قيام ليلة، وكذلك التماس ليلة القدر في الشهر كله، وهذه الحكمة من إخفائها، لماذا لم يجعلها الله في ليلة معينة؟ قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنسيها، رحمة بالأمة لتجتهد في الشهر كله من أول ليلة إلى آخر ليلة، يجتهدون في العبادة. تلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فقال له جبريل: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف في السنة الثانية نصف الشهر، فجاءه جبريل وقال له: الذي تطلبه أمامك، يعني وراءك. وفي السنة الثالثة اعتكف العشر الأواخر، ثم قال لأصحابه: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. المراد بالوتر العدد الفردي، ليلة 21 23 و25 و27 وهي أرجاها، و29. لكن قد جاءت الأخبار والأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فصلى الفجر في صبح ليلة 21، يعني مساء ليلة 20 صلى، ثم صلى الفجر فسجد في ماء وطين، وكان مسجده من القش، فإذا نزل المطر نزل في أرض المسجد. فصلى صلاة الفجر ورؤي أثر الطين على جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام في ليلة 21. وهذا يدل على أن ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخر كلها، في الأوتار وفي الأشفاع، لأنه قد جاء التمسوها في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، الخامسة هي مساء يوم 24، والسابعة هي مساء يوم 26، وهي أرجى الليالي. هذه في الأفراد. في الشفع في الثالثة ليلة 24، الخامسة ليلة 24، وهكذا. ففي الأشفاع والأوتار تلتمس ليلة القدر، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنها ليلة مباركة، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال في الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عبادة تلك الليلة أفضل من عبادة 83 سنة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، الأمة التي أعمارها قصيرة بارك الله لها في الأعمال وفي الأزمنة والأمكنة من أجل أن تسبق الأمم الأخرى. ولهذا يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة خير الأمم، فلا بد لهذه الخيرية من تأهيل، والتأهيل هو إعانتهم على عباداتهم ومضاعفة الأجور لهم، ومن ذلك إحياء ليلة القدر التي عبادتها والأجر فيها أعظم من عبادة 83 سنة. ليس فيها ليلة رمضان. كما ذكرنا لكم في البداية أن الذكر في هذا الشهر من هديه صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرناه لكم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وذكر الله جل وعلا أعظم فيه ما أشغل اللسان بقراءة القرآن، سواء كان من المصحف أو من المحفوظ، فبه تحفظ لسانك وتشغل به وقتك وتكسب به الأجر، تحفظ به الصوم من الخدش، واللسان لا يمكن أن يهدأ، لا يمكن أن يسكت، لا بد أن يتكلم، والعاقل هو الذي ينظر في الكلام قبل أن يتكلم، لأنه قد يتكلم بكلمة تدخله في مشاكل عاجلة أو آجلة، فلا بد أن نتفكر في الكلام قبل أن نتكلم، ولا بد أن نتفكر في الثواب، هل يترتب على هذا الكلام ثواب ولا عقاب، وهل يسلم الصوم منه أو يخدشه. من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وهذا وعيد، ما هو إذن بالإفطار، ليس إذنا بالإفطار، وإنما هو وعيد أنك يعني هدمت حرمة الزمن وانتهكت حرمته. تفضل. من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان، وسار على ذلك السلف الصالح رحمهم الله، كانوا يستثمرون جل أوقاتهم يعني في غير رمضان، وهم في رمضان أكثر اجتهادا وأقوى مثابرة إدراكا منهم لشرف الزمان الذي يجب أن يحفظ بالأعمال الصالحة، لأنه فيه تفتح الجنان، أبواب الجنان، وتغلق فيها أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله فيه عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فيا سعادة من حافظ فيه على الصلوات الخمس مع الجماعة، ولازم الإمام في صلاة التراويح حتى ينتهي ليكتب له قيام لياليه، وحافظ على سنن السحور والإفطار كما ذكرنا وقتا ووصفا، واستغل الدعاء عند السحور والفطور، فرمضان كله موسم عبادة، لا ينبغي للعاقل أن يفرط في شيء من لياليه وأيامه. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الموسم العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه. هناك مسألة أيها الأحبة، وهو الإشارة إلى بعض مفسدات الصوم، لأن الإنسان إذا تلبس بعبادة لا بد أن يعرف حكمها وشرطها وفرضها وواجبها، وقد عرفنا بأن صيام رمضان واجب وركن من أركان الإسلام على كل عاقل بالغ قادر على الصوم. المجنون ما يجب عليه الصوم، ولا تجب عليه كفارة، لأنه فاقد الأهلية غير مكلف، ورفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمن مفسدات الصوم ومن الأشياء التي تبطله كما ذكرنا وتكلمنا عن الجماع، فهو أعظم مفسدات الصوم. ومن مفسدات الصوم الأكل والشرب عمدا، أما من أكل أو شرب سهوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا لصومه فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يلفظ ما في فمه إذا تذكر أو ذكر، يمج ما في فمه أو يلفظه إذا كان طعاما، وليمسك من حينه حتى ينتهي صيامه. كذلك من مفسدات الصوم الحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم فسد صومه، ويقاس عليه إخراج الدم تبرعا أو علاجا، لأن بعض العلاج يفسد العرق في الجبهة فيخرج منه الدم فينتهي الصداع. فبأي وسيلة يخرج الدم من الصائم فسد صومه. كذلك من مفسدات الصوم القيء عمدا، قد يتحرك الألم في قلب العبد فيطلب ما في بطنه من طعام أو شراب، يعني يتقيأ حتى يقيء. فإذا تقيأ عامدا وقاء فسد صومه. أما من ذرعه القيء يعني ليس باختياره، وإنما خرج منه بدون اختيار، فصومه صحيح، لكن يجب عليه أن ما وصل إلى فمه من الطعام ألا يرده بل يلفظه. وهكذا الإنسان يجب عليه أن يحترز لصيامه مما يأثم بفعله كالغيبة والنميمة والسب والشتم وقول الزور وشهادة الزور والكذب والفجور، هذه أشياء حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيجب على الإنسان أن يحفظ صومه وأن يحافظ عليه بذكر الله جل وعلا والبعد عما يخدشه من الكلام أو المعاملات السيئة التي قد تكون أشد أذى من الكلام. من هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في رمضان وغير رمضان، وهو موضوع رسالته عليه الصلاة والسلام: جاءنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكون في رمضان مما يكمل به الإنسان ثوابه، وقد عرفنا بأن الصدقة بالمال في رمضان لها مزية عظيمة، وكذلك تعليم الجاهل أو تنبيه الغافل: رأيت إنسانا يأكل أو يشرب فلا يجوز لك السكوت، بل تنبه وتقول: يا فلان أنت صائم، حتى ينتبه. ولذلك يعني إذا اعتدى عليك إنسان بالإيذاء بالكلام تقول له إني صائم، ما ترد عليه بمثل كلامه، تذكره بأنك في عبادة. وهكذا من رأيته يخالف صومه عليك أن تنبهه، تنبهه بلطف، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه حسنة وصدقة لا تقل شأنا عن الصدقة بالمال، بل قد يكون المال قواما للبدن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام للقلب والنفس، أنت تعين الإنسان على دينه. هذا من الأشياء التي ينبغي لنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. أيضا من هدي السلف والذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه إعانة الصغار ومتابعتهم على هذه العبادة ورعايتهم وتدريبهم، كما أمرنا بأمرهم بالصلاة عندما يبلغون 7 سنوات، فعلينا أن ندربهم على الصوم لأنه عبادة ثقيلة، إذا لم يألفها الإنسان منذ الصغر ما يستطيع أن يصوم. إذا بلغ سن الرشد، إذا بلغ الإنسان 15 من عمره وما قد صام كيف يصوم؟ قد تكون البنت بالغة وتأكل وتشرب وهي تجهل أن الصوم يجب عليها إذا بلغت. والبلوغ يحصل بأحد أشياء، يحصل للرجل بإنبات الشعر في الوجه كالشارب أو اللحية، ويحصل للجميع ذكر والأنثى بظهور الشعر، شعر العانة وهو الشعر حول الفرج قبلا أو دبرا. من علامات البلوغ الاحتلام، وهذا يحصل للرجل والمرأة. إذا بلغ الإنسان هذا الوصف حرم عليه الإفطار. ومن العلامات التي تختص بها المرأة الحيض، قد تحيض البنت 10 سنوات قبل 15، فإذا حاضت بلغت ووجب عليها الصوم. هذه المسألة قد يكون الأب بعيدا عنها، لكن الأم تعرف هذا، فيجب عليها أن تأمر بنتها إذا بلغت بنزول الحيض. من هنا يجب علينا أيها الأحبة تعويد أبنائنا وأطفالنا على الصوم. كان السلف الصالح يدربونهم على الصيام، يأمرونهم به، فإذا جاعوا أو عطشوا أعطوهم اللعب، أعطوهم الألعاب من العهن أي من القطن، يسلوهم حتى تغرب الشمس. فعلينا أيها الأحبة أن نجتهد في هذا الموسم العظيم الذي نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه والقائمين فيه بما يرضي الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ومن أجلها بعد الإيمان نعمة الأمن والاستقرار. لولا الأمن ما استطعنا أن نعبد الله، ما استطعنا أن نأتي إلى المساجد، ولا أن نجلس للذكر، ولا أن نصوم الصيام المقبول، ولا أن نصلي الصلاة الواجبة الجماعة في المساجد والجمعة. نحمد الله على الأمن الذي نعيشه والنعم التي من الله بها علينا في هذه البلاد، يجب علينا شكرها، كما يجب علينا الدعاء لولاة أمرنا لأنهم يعينوننا على عباداتنا، يعينوننا على طلب العلم، يعينوننا على كل طاعة، بالتعليم وبالتمكين وبرعاية الأمن وحفظ الأمن. ننظر إلى ما نحن فيه من نعم، نحن في بيوتنا
آمنون نائمون مرتاحون، بل في منتزهاتنا وفي مناسباتنا، والعدو يرمي علينا بالأشياء القاتلة. قد أمن ولاة الأمر حدودنا بجنودنا البواسل، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن حماية الأعراض والأموال والعقول خير الجزاء. نحمد الله على هذه النعم، ونسأل الله لجنودنا المرابطين على الحدود التثبيت والتسديد، أن يسدد الله رميهم، وأن يجمع صفهم وكلمتهم، وأن يجعلهم دفاعا عن المقدسات والأعراض والأموال والعقول. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يطيل عمره في طاعة الله، وأن يوفقه ويوفق ولي عهده بما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فلهم يعني المواقف المشرفة في خدمة الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يعينهم ويمكنهم، وأن يدفع عنهم كل شر، وأن يكفيهم شر الأشرار، أن يكفيهم وإيانا شر الأشرار وكيد الفجار. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيوة، هذه مسألة يعني ذكرنا بها الشيخ عبده، وهي أن الإنسان قد يصبح صائما فيقول صومه فاسد. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله، ليس من احتلام. وكذلك المسلمون، من أصبح جنبا يعني أدركه الفجر، ما هو طلوع الشمس، أدركه الفجر قبل أن يغتسل فليغتسل وحتى طلوع الشمس. لو استمر به النوم وهو على حدث وقام، يجب عليه أن يغتسل وقت القيام، عندما يدرك بعد أن يستيقظ يقوم ويغتسل ثم يصلي الصلاة. فالجنابة لا تؤثر على الصوم إذا كان ذلك قبل الفجر، أما بعد الفجر فلا يجوز. إذا طلع الفجر فلا يجوز للإنسان الاتصال بأهله أو إنزال المني عمدا، لأن هذا يفسد الصوم ويجب عليه الكفارة ويغضب الرب جل وعلا. باقي شيء؟
البخاخ اللي عنده ربط.
أي نعم، الأشياء هذه من الأشياء التي ينبغي معرفتها. قد يحتاج الإنسان إلى بخاخ وهو تخفيف الربو. وقد سئل شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فسأل هل له مادة تخرج كال يعني القطرات الماء أو الشيء، أو ليس له مادة؟ فقيل له ليس له مادة، وإنما هو هواء أكسجين، بحيث أن الإنسان لو بخ في يده لم يكن له أثر على الجلد، فقال لا يفسد الصوم. فالبخاخ لا يفسد الصوم، والقطرة ينبغي التحرز منها، سواء كانت في الأنف، الأنف أشد، لأن الأنف منفذ إلى المعدة، ينزل إلى المعدة، وكذلك في العين أو الأذن. فينبغي للإنسان أن يقطر في الليل حفاظا على صومه من أن أخدشه شيء. نعم، نعم،
الإمساك يعني قبل الأذان بعشر دقائق أو مثلا
الإمساك إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، خلك معي، إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر وقام الإنسان من نومه يريد شيئا جاهزا فله أن يأكل أو يشرب الشيء الجاهز، أما أن يقوم يطبخ وينتظر يعني متى يستوي الطعام ثم يضع الصفرة ويجلس يأكل، والأذان قد مضى عليه ربع ساعة أو ثلث ساعة، هذا لا يجوز. ينبغي للصائم أن يتهيأ للإمساك بإيجاد شيء سهل، منه التمر والماء، لو قمته المؤذن يؤذن، أو قد أذن قبل أن يعني يمضي وقت طويل، فلك أن تأخذ الشيء الذي تحتاجه ضرورة ثم تمسك. الأذان لا يمنع الإنسان من أخذ شيء جاهز، ولا سيما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، بلال وعبد الله بن أم مكتوم. كان بلال يؤذن ليوقظ النائم وليذكر القائم ليرجعوا يتسحروا، فيبقى الناس يأكلون ويشربون حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يؤذن ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر. والله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جاء في هذا هذه الآية أن رجلا من الصحابة وضع عنده عقال أو خيط أبيض وخيط أسود يعني على الطبيعة، فجعل يأكل ويشرب حتى رأى الأسود من الأبيض، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن وسادك إذا لعريض، يعني الوسادة التي نمت عليها عريضة وسعت الفجر كله. فالمراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني ظهور الفجر من الليل. فهذا نهاية الأكل والشرب ونهاية وبداية الإمساك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في العبادة والإخلاص فيها والمتابعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فيه مسألة جاءت في الأسئلة وهي إمساك الجنب، إذا أصبح جنبا يغتسل ويصلي ويمسك، والمسألة الأخرى تخص المرأة الحائض إذا ارتفع حيضها قبل الفجر وطهرت منها فإنها تمسك، ولو تأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر، إذا تأكدت بأن الحيض انتهى أو دم النفاس انتهى فإنها تمسك إذا انتهى هذا قبل طلوع الفجر، تمسك ولا يضرها إذا تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. هذه مسألة أردنا أن نذكركم بها وأن نشير إليها لأنها مهمة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب الله. الله أكبر.